نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أبو القاسم حدثنا أبو محمد حرب إسماعيل قال هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتلى بهم فيها لدى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. أدركت من أدركت من العلماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها، من خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. قال هو مذهب أحمد وإسحاق بن إبراهيم بن مخرم وعبد الله بن الزبير الحميدي وسعيد بن منصور وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم فكان من قولهم.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له هو الحق المبين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نشرع بحول الله تعالى وقوته في التعرض لرسالة الإجماع الذي حكاه الإمام حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى على مسائل ومذاهب عقدية شتى لأهل السنة والجماعة. قال في مقدمته: هذا مذهب أئمة العلم وأصحاب الأثر وأهل السنة المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها إلى آخر كلامه رحمه الله. قوله مذهب فيه بحث من جهة ذكر معنى المذهب عند العلماء، وهل يجوز أن يعبر به عن مسائل العقيدة أو لا. فكلمة المذهب إذا أطلقت انصرفت إلى ما يعرفه العلماء في مسائل الفقه والأحكام العملية، ومعلوم أن هذه المسائل مسائل تقبل الاجتهاد، ومسائل العقيدة ليست كذلك، فإنها مسائل إجماعية لا تحتمل إلا قولا واحدا، والمخالف فيها موسوم بالبدعة والضلال. وعليه يقال: هل يجوز أن يعبر عن العقيدة بالمذهب؟ هذا المبحث. والجواب عن هذا السؤال ينبني على النظر في معرفة معنى هذه الكلمة وإطلاقها عند العلماء. فاعلم رحمك الله تعالى أن كلمة المذهب في اللغة تطلق على ما يذهب إليه الإنسان. المذهب هو ما يذهب إليه الإنسان وينتقل إليه، وتطلق على البقعة المكانية ويراد بها المكان الذي ينتقل إليه الإنسان ويروح، وتطلق على ما يراه الإنسان ويعتقد من جهة أنه يذهب إليه بعقيدته ورأيه، يقال مذهب فلان في مسألة كذا، أي ما يراه ويعتقده ويذهب إليه من خلال ذلك. فهذا هو معنى الكلمة في اللغة، وهو معناها العام الذي يطلق عند العلماء على كل ما يذهب إليه الإنسان. في أي مسألة من مسائل الدين، سواء كان ذلك في عقيدة أو عمل. وبناء على هذا المعنى العام، فلا إشكال عند العلماء في تسمية العقيدة مذهبا. يقال مذهب فلان في عقيدته، أي ما يراه ويعتقد ويدين ربه به. وهذا التعبير عند أهل السنة ليس بمستنكر، كما تراه في فاتحة هذه الرسالة، فإنه قال هذا مذهب أئمة العلم، وقد دل السياق ودل وضع الرسالة نفسها على أنها في مسائل عقلية، فلم يتحرج الإمام عن التعبير عن العقيدة بالمذهب. وله مظاهر كقول ابن أبي حاتم في رسالته التي رواها عن أبيه وأبي زرعة رحمهما الله تعالى: سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة، وذكر تمام الرسالة. ويقال مذهب أهل السنة ومذهب السلف، يراد بذلك ما هو معلوم في مسائل المعتقد. فالتعبير إذن عن مسائل العقيدة بالمذهب غير مستنكر عند العلماء، ويراد به المعنى الأعم الذي ذكرناه آلفا. وأما المعنى الخاص، وهذا يذكر لتمام الفائدة، فهو الذي يعرفه أهل الفقه والأصول. يقولون فيه: هو ما ترجح لدى مجتهد بدليله، هو ما ترجح لدى مجتهد بدليله، ولا يكون إلا في مسائل الخلاف، لا يكون إلا في مسائل الخلاف التي ليس فيها نص صريح أو إجماع ثابت. فالمذهب عند أهل الفقه والأصول هو ما يترجح لدى العالم المجتهد بحسب ما يدل عليه من الدليل من كتاب أو سنة أو إجماع أو قياس، ولا يكون هذا إلا في مسائل الخلاف. لا يكون استعمال هذه الكلمة إلا في المسائل الخلافية أو الاجتهادية، وفرق بين اللفظتين لا داعي لذكرهما. ولا يكون من شأن هذه المسائل أن يثبت فيها نص أو إجماع، فلا يعبر إذن عند أهل الفقه والأصول بالمعنى العلمي الدقيق، لا يعبر بكلمة المذهب في مسائل الإجماع وفي المسائل المعلومة من الدين بالضرورة. فلا يقال مثلا مذهب الشافعي في حكم الصلاة كذا، لأن حكم الصلاة أمر مجمع عليه معلوم بالضرورة من دين الإسلام، فلا يعبر فيه بالمذهب عند أهل العلم، لأن هذه الكلمة لها استعمال دقيق ولها مراد معروف عند هؤلاء العلماء. نعم، قوله أئمة، الأئمة جمع إمام، ومدار المادة في اللغة على معنيين، مدار كلمة الإمامة على معنيين: الجمع والتقدم. فالإمام هو الذي يجمع أمورا شتى وأوصافا عدة، والإمام هو الذي يتقدم غيره ويتبعه غيره. وتجد هذين المعنيين جميعا في لسان السلف عندما فسروا قول الله تعالى: إن إبراهيم كان أمة. فالأمة هو الإمام، والإمام في هذا الموضع كما فسره السلف منهم من قال هو الجامع لخصال الخير، الإمام هو الجامع لخصال الخير. ومنهم من قال هو الذي يأتم به من بعده، أي يتبعه ويقتدي به. فمدار المادة على هذا، الإمام هو الجامع لخصال الخير والذي يقتدي به غيره ويتبعه على هديه وطريقته ومنهجه ودينه. ولا يكون إماما إلا من جمع هذين المعنيين. وهذا يفيد كفائدة أنه لا يتساهل في إطلاق كلمة الإمام عند العلماء، لا يكون هذا في حق كل أحد. ولهذا تجد من العلماء من لا يخاطب بوصف الإمامة، وإنما يقال فيه عالم أو حافظ أو فقيه أو ما أشبه ذلك، لكن الإمامة في العلماء قليلة، فليس كل عالم إمامة. لا ينبغي أن يتساهل في هذه اللفظة وأن تطلق على كل من تصدر لتعليم الناس، لا سيما إذا أطلقت على مبتدع ضال، فالبلية عندئذ تعظم، لأن الأمر يوضع في غير محله من الأساس، نسأل الله العافية. قوله العلم، العلم له تعريفان وهما متلازمان. التعريف الأول هو التعريف المذكور عند أصحاب الأصول، يقولون فيه: العلم هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما، هو إدراك الشيء على ما هو عليه إدراكا جازما. والمقام لا يحتمل شرح هذا التعريف وبيان محترزاته، وإنما المقصود أن العلم على هذا التعريف هو أن يعرف الشيء معرفة حقيقية، أن يعرف الشيء على حقيقته، معرفة جازمة لا شك فيها ولا إشكال، كمثل علمنا بوجود الله تعالى وربوبيته وألوهيته وأسمائه وصفاته. فهذا إدراك لشيء على ما هو عليه على حقيقته إدراكا جازما لا شك فيه. التعريف الآخر هو الذي يذكره ابن عبد البر رحمه الله تعالى في كتابه العظيم جامع بيان العلم وفضله، وينقل عليه الإجماع. قال: أجمع أهل العلم على أن العلم هو معرفة الحق بدليله. أجمع أهل العلم على أن العلم هو معرفة الحق بدليله. فإذا عرف الحق بالدليل الذي يدل عليه فذلك العلم. والعلم بهذا المعنى هو الذي يكون من خاصة العلماء، ويعنى به العلم الذي يوصل إلى الاستنباط، استنباط الأحكام من أدلتها، ويوصل إلى الترجيح بين ما ضبط من الأدلة، وهو آلة الاجتهاد في النوازل. هذا هو المقصود بالعلم. لكن من عرف الحق بدليله معرفة غير تأصيلية فإنه لا يخاطب بوصف العلم على هذا الاعتبار عند العلماء. يعني الواحد من عوام الناس أو من طلبة العلم قد يعرف الحق بدليله، صحيح ولا لا؟ قد يعرف الحق بدليل، يعرف الحق في مسألة ما بالدليل الذي يدل عليه، وهو بذلك قد حصل على علم، صار عنده علم في هذه المسألة. لكن هل يقال فيه عالم هكذا بوصف الإطلاق؟ كلا، لأن العلم الذي حصل عليه ليس علما تفصيليا، وإنما هو علم مستفاد، استفاده من عالم، استفاده من طالب علم. وإنما العلم الذي يقال فيه معرفة الحق بدليله فهذا يقصد به العلم على وجه التقصير والرسوخ ومعرفة الأحكام واستنباطها من أدلتها، وهذا لا يكون إلا للعلماء. ولهذا عندما ذكر ابن عبد البر هذا التعريف بين أن المقلد ليس بعالم باتفاق العلماء. بناء على هذا يعني فرع على هذا التعريف بما أن العلم هو معرفة الحق بدليله ينتج أن المقلد ليس عالما قولا واحدا كما ذكرته آلفا، وإن حصل له علم في مسألة ما وإن عرف الحق بدليله في مسألة ما لكن لا يقال فيه عالم. فالعلم إذن منزلة خاصة لا يحصل عليها كل أحد ولا يخاطب بها كل إنسان، وليس كل من شقق القول في مسألة، وليس كل صاحب لسان، وليس كل صاحب تأثير على الناس يخاطب بوصف العلم، فاعرف ذلك. نعم. قوله وأصحاب الأثر، أصحاب جمع صاحب، والصحبة في اللغة هي المقاربة والمقارنة. الصحبة في اللغة هي المقاربة والمقارنة، وتطلق في اللغة على هذا الشيء وإن قل، تطلق على المقاربة والمقارنة وإن قلت. وهذا نستفيد منه في تعريف الصحابي، فالصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على الإسلام. طيب نقول هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم، يعني إيش هذا الكلام؟ يعني تثبت له الصحبة بمجرد اللقي، وإن رأى النبي صلى الله عليه وسلم رؤيا أو نظر إليه نظرة كما قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة. إذن فلا يشترط في الصحبة عند المحدثين طول الملازمة، لا يشترط في الصحبة أن يكون الصاحب قد غزا مع النبي صلى الله عليه وسلم أو سمع منه كذا وكذا من العلم أو صاحبه كذا وكذا من السنين، وإنما الصحبة تنطبق على كل من لقي النبي صلى الله عليه وسلم وإن قل هذا اللقي. وللكلمة دلالة بلاغية، فالصحبة هي كما ذكرت مقاربة ومقارنة، فلا بد إذن من نوع التزام. فصاحب الشيء أو صاحب الشخص لا يكون كذلك إلا إذا لزم طريقته. ولهذا نقول في تعريف الصحابي من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به، فلو أنه لقيه كافرا به فليس صحابيا. وماذا أيضا؟ ومات على الإسلام، فلو أنه لقيه مؤمنا به ثم ارتد ومات على الردة والعياذ بالله فليس صحابيا. إذن لابد من الملازمة والاتباع. ولهذا تأتي كلمة الأصحاب عند الفقهاء وأهل المذاهب على هذا المعنى أيضا، يقال هذا هو ما عليه الأصحاب، وقال الأصحاب، والمذهب عند الأصحاب، وقال أصحابنا، وقال فلان من أصحابنا. إيش هذا الكلام؟ يعني من أهل المذهب، من علماء المذهب، ولا يكون كذلك إلا إذا كان مستقيما على أصول المذهب. يعني لا يكون المرء شافعيا مثلا إلا إذا كان على الأصول التي يقتضيها مذهب الشافعي، وإن خالف في بعض المسائل، لكن لا بد أن يكون متمسكا بماذا؟ الأصول التي ينبني عليها المذهب. فائدة البلاغية هنا في أنه لا يكون الشيء لا يكون الشخص صاحبا لشيء أو صاحبا لشخص إلا إذا كان على طريقته. ولهذا يقال متى يقال في الرجل صاحب سنة؟ هل تقل أي أحد؟ لا، لابد من هذا المعنى. لا يقال للرجل صاحب سنة حتى ماذا يقول البهائي رحمه الله؟ حتى إيه؟ حتى يجمع أصول السنة كلها، فلابد من الملازمة. فالذي يخالف أصول السنة بعضها أو كلها لا يقال فيه صاحب سنة ولو من جهة اللغة. يعني لو أنه سمى نفسه هكذا لغة لعابه أهل اللغة وقال والله كلامك مرفوض، فكيف بأهل الشرع وعلماء السنة وأئمتها؟ نعم. وهذا المعنى بعينه هو ما سيأتي ذكره إن شاء الله تعالى في أهل السنة. قوله الأثر، هذه المادة في اللغة لها ثلاثة أصول. مادة الأثر في اللغة لها ثلاثة أصول. الأصل الأول تقديم الشيء ومنه الإيثار، ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاص. يعني إيش يؤثرون على أنفسهم؟ يعني يقدمون غيرهم على أنفسهم. تقديم. الأصل الثاني ذكر الشيء ومنه قوله تعالى أو أثارة من علم، يأتوني بكتاب من قبل هذا أو أثارة من علم. فالأثر هو الشيء المأثور المنقول المذكور المحكي. ولهذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه ما حلفت بغير الله آثرا ولا ذاكرا. آثرا يعني عن غيري، لا يحلف بغير الله وإن نقل هذا الحلف عن غيري، فهذا هو الأثر. وهذا المعنى هو المقصود عندنا في هذا المقام. الأثر هو ما ينقل عمن سبق، وسيأتي ذكر معناه في الاصطلاح. الأصل الثالث من جهة اللغة رسم الشيء الباقي، رسم الشيء الباقي أي العلامة التي تدل عليه. يقال أثر فلان أي العلامة التي تركها حتى تدل عليه. وبهذا المعنى أيضا يأتي الكلام على اقتفاء الأثر. عندما يقال نقتفي أثر فلان أي نتتبع علامته التي تدل عليه. فهذا هو معنى الكلمة في اللغة. وفي الاصطلاح فقد اختلف فيها أهل الحديث من جهة الفرق بينها وبين كلمة الحديث وكلمة الخبر. وهذا مبحث يطول فيه الكلام الآن، والذي عليه غير واحد من المحققين وهو الذي ذكره الحافظ في نزهة النظر أن الخبر أعم يشمل الحديث والأثر، وأن الحديث يختص بما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، والأثر يختص بما يجيء عن غيره من الصحابة أو التابعين أو أتباعه. هذا بحسب الاستقرار الاصطلاحي في هذه الفترة، وإلا فالعلماء المتقدمون كانوا يطلقون الأثر على ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفيه مثال من كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة. في أحد ممكن يذكره؟ كلام الإمام أحمد في أصول السنة في استعمال الأثر مع ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم. لا، أقصد في أصول السنة، في رسالة أصول السنة.
السنة عندنا يتمس بالآثار من سلف؟
لا مش نفس مش والسنة عندنا لا آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تكرر هذا في الرسالة، قال كما ثبت بذلك الآثار مثلا ذكروا في مسألة الرؤية. نعم، فالأثر يطلق عند الأئمة المتقدمين على حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا هو المعنى الذي يليه عندما نتكلم على الاتباع، عندما نتكلم على قضية الاتباع وترك الاتباع. يأتي هنا التعبير بالآثار، ويطلق الأثر على كل ما يقتدى به عمن سلف، فيدخلون في ذلك ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة كذلك، لأننا مأمورون باتباع الصحابة كما أننا مأمورون باتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالحاصل أن المصنف رحمه الله تعالى عندما يذكر الأثر هنا إنما يريد ماذا؟ يريد المنقول المحكي عمن تقدم، وهذا يدخل فيه ما يجيء عن النبي عليه الصلاة والسلام وما يجيء كذلك عن الصحابة رضي الله تعالى عنهم لما ثبت في الكتاب والسنة من وجوب اتباعهم واقتفاء هديهم. ثم قال بعد ذلك وأهل السنة. السنة في اللغة هي الطريقة والمنهج والعادة والسيرة، وقد استعملت بهذا المعنى مضافة إلى الله سبحانه وتعالى في الكتاب، فإنك تجد كثيرا سنة الله. يعني إيش سنة الله؟ يعني عادته سبحانه وتعالى. والسنة في الشرع لها معنيان، معنى عام ومعنى خاص. فالمعنى العام هو الذي يرتبط بالمعنى اللغوي ارتباطا وثيقا، وهو الذي يقول فيه أهل الحديث ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، ما يجيء عن النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان، وأيا كانت منزلته في الدين، سواء كان واجبا أو مستحبا، سواء كان بيانا لمحرم أو مكروه ويدخل في ذلك المباح أيضا، كل هذا من سنته صلى الله عليه وسلم بالمعنى العام. وأما المعنى الثاني فهو المعنى الاصطلاحي الخاص عند الفقهاء والأصوليين، وهو الذي يطلق في مقابلة الواجب. يقولون السنة هو ما أثيب فاعله امتثالا ولم يستحق العقاب تاركه، يبينون بينها وبين الواجب، لأن الواجب هو ما أثيب فاعله امتثالا واستحق العقاب تاركه، ويرادفون حينئذ بين السنة وبين المندوب والمستحب ونحو ذلك من الألفاظ. فهذا هو معنى السنة عند الفقهاء والأصوليين، وليس هذا المعنى هو المراد في مثل مقامنا هذا، وعندما نتكلم أيضا على قضية الاتباع، عندما يقال اتباع السنة أو لزوم السنة لا يراد بذلك السنة عند الفقهاء والأصوليين، يعني نقول لزوم المستحب فقط، لا ليس هذا المراد. عندما يقال أهل السنة يعني أهل المستحبات فقط، لا، وهذا هو المعنى الذي يجيء في النص، كمثل قول النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي يعني بالمستحبات فقط، لا، وقوله صلى الله عليه وسلم فمن رغب عن سنتي فليس من، رغب عن المستحبات ليس من النبي عليه الصلاة والسلام. فلابد أن ننتبه لهذا أيضا. فعندما تجيء لفظة السنة في سياق المعتقد والمنهج وذكر مذهب أهل السنة والجماعة فلا يراد بها ما يعرفه الفقهاء والأصوليون من المعنى الاصطلاحي الدقيق. وكما ذكرنا الفائدة البلاغية في أصحاب الأثر فإننا نذكر الفائدة البلاغية أيضا في أهل السنة، فإن أهل الشيء أو الشخص هم خاصته. عندما يقال أهل فلان أي خواصه وأعرف الناس به، وعندما يقال أهل الجنة يعني المستقرون فيها الذين يدخلونها أبدا، وكذلك في أهل النار عياذا بالله تعالى. وبناء عليه نقول لا يجوز لرجل أن ينتمي إلى أهل السنة إلا إذا كان من خاصتهم، وإلا إذا كان من أعرف الناس بالسنة وأدراهم بها، فإن خالفها فليس منها وليس من أهلها، ولو أنه انتسب إليها لكان صنيعه مذموما عند أهل اللغة قبل أن يكون مذموما عند أهل الشرع. قال بعد ذلك مؤكدا لهذا المعنى الذي ذكرناه في أهل السنة: المتمسكين بعروقها المعروفين بها المقتدى بهم فيها. هذا كله تأكيد لمعنى أهل السنة، يريد أن يقول إنني سأذكر مذهب أهل السنة الذين هم أهلها والذين هم أدرى الناس بها وأعلمهم بها وأتباعهم لأحكامها وأصولها، فلن يتكلم على أناس ينسبون إلى السنة زورا ولا يعرفون عنها شيئا، وإنما يتكلم على أناس هم أخص الناس بالسنة. فأكد هذا المعنى فقال المتمسكين بعروقها. ما أجمل هذا التعبير، لأن العروق هي الفروع المتشعبة عن الأصول. العروق هي الفروع التي تتشعب عن الأصول. طيب عندما يقول المتمسكين بعروقها أي يتصور منهم أن يفرطوا في أصولها؟ أجيبوا يا جماعة، يتصور هذا؟ كيف؟ لأنهم متمسكون بالعروق بالأمور التي تتشعب عن الأصول، فكيف يفرطون في الأصول؟ ثم قال المعروفين بها الذين يعرفون بالسنة، وكيف يعرفون بها؟ عندما يظهرونها ويدعون إليها ويتكلمون بها وينشرونها بين الناس، وإلا فكيف يعرفون؟ كيف نعرف الشيء وهو غير ظاهر وغير بين وغير واضح؟ لا يعرف الحال هكذا. فلا يقال في رجل إنه معروف بالسنة حتى يظهرها لنا، وإذا كان كلامه مطابقا لها وإذا كانت دعوته مطابقة لها فدعواه عندئذ تقبل، وإلا فالدعاوى ما لم تقم عليها أدلة أبناؤها أدلة. وليست العبرة بما يظهره الإنسان من أمور يحسب أنها سنة وليست كذلك، يظهر الخروج على الحكام ويقول هو من السنة، أي شيء هذا؟ يظهر القول بالقدر ويقول هو من السنة، يظهر القول بالتعطيل نفي الصفات أو تأويلها ويقول هو من السنة، هذا كله مرفوض لا يقبل، لأن الذي يظهر لا بد أن يكون مطابقا للمخبر، لا بد أن يكون مطابقا للحقيقة في نفسه. ثم قال المقتدى بهم فيها، فهم ليسوا معروفين بها فقط بل هم أئمة فيها. غير هذا يا رجل، مقتدى بهم فيها ليسوا يعرفون بها فقط بل يتبعون ويختفى أثرهم، فهذا أيضا من خاصة أهل السنة والجماعة وإن كانوا بين الناس في خمول، وإن كانوا بين الناس غير علماء ولا أئمة. عرفنا من شرط العالم أو الإمام أنه يقتدى به، لكن قد يقتدى بالشخص وهو غير إمام في الدين، قد يكون طالب علم، قد يكون داعية إلى الله على منهج السلف فيقتدي به الناس، هو لا يقال له إمام على أنه إمام في الدين، كلا، ولكن لأجل دركة ما هو عليه من السنة وما يدعو إليه من الحق يقتدي به الناس في ذلك. فأهل السنة من علامتهم أنهم ينشرون الحق ويبثونه بين الناس فيقتدي بهم الناس، وهم أنفع الناس للناس. رحم الله شيخ الإسلام الذي قال في منهاج السنة كلمة عظيمة نحتاج إلى تحويلها إلى واقع، قال: واكتب هذا الكلام واحرص على تطبيقه في حياتك. قال: أهل السنة هم نقاوة المسلمين، وهم خير الناس للناس. أهل السنة الذين هم أهلها الذين نتكلم عنهم هم نقاوة المسلمين، هم خلاصة المسلمين. والنقاوة والخلاصة أيكون فيها فساد؟ أجيبوا يا جماعة، ما يكون فيها فساد. النقاوة يكون فيها خلق سيء؟ لا. يكون فيها هدي معوج؟ لا. يكون فيها عدم عمل بالعلم؟ لا. يكون فيها دعوة إلى البدع والضلال وتلبيس على الناس وفتنة لهم وشق لصفوفهم وإحداث للفرقة فيما بينهم؟ لا. فنريد أن نحول هذه الكلمة إلى واقع حتى يتحقق الشطر الثاني الذي هو قول خير الناس للناس، فإنهم لا يكونون كذلك واقعا إلا إذا كانوا نقاوة المسلمين واقعا. فاحرص على هذا يا صاحب السنة، ولا تكونن فتنة للناس. أكثر من دعاء ربك سبحانه وتعالى وقل: ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين، ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. إياك أن تصد عن سبيل الله، إياك أن تنفر الناس عن دين الله، ونحن أحوج ما نكون في هذا الوقت خصوصا إلى تحبيب الناس في الدين وإرجاعهم إليه بعد صنيع المفسدين أهل البدع والضلال الذين ينتسبون إلى السنة وليسوا منها في قليل ولا في كثير. نسأل الله قيانا فتنتهم. قال رحمه الله تعالى: من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا. يريد أن المذاهب التي سيحكيها ويبين قول العلماء بها وإجماعهم عليها هي مذاهب مأثورة، هي مذاهب من سلف، ليست مذاهب مخترعة يأتي بها الشخص من عنده ثم ينسبها إلى عالم أو إمام. فالمذاهب التي سيحكيها هي مذاهب مأثورة منقولة من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومه. وكلمة لدن بمعنى عند، لدن أي عند، وقد جاء التعبير بها كثيرا في كتاب الله تعالى مضافة إلى الله سبحانه وتعالى: قيما لينذر بأسا شديدا من لدنه، أي من عنده. والصوفية لهم هنا مجال، يقول: العلم اللدني موجود، هذا في عبارات الصوفية، العلم اللدني. يعني إيش علم لدني؟ يعني أتى به من المعدن الذي يأخذ منه الملك الذي هو اللوح المحفوظ. ولهذا يقول: حدثني قلبي عن ربي. ويقول: أنتم تأخذون علومكم ميتا عن ميت، ونحن نأخذ عن الحي الذي لا يموت. عرفت؟ فالله المستعان، سر ربك العافية. وإلا فإن كان العلم من لدن الله سبحانه وتعالى حقا فإنه يكون موافقا لدينه، لا يكون مخالفا له، يكون في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فإن كان كذلك فالحمد لله. أما أن يؤتى بالشطحات والخرافات والخزعبلات التي لا يأتي بها إلا المبرسمون تعرفون المبصمين؟ طيب أعلم الذين لا يأتي بها إلا أصحاب الجنون والهوس. فهذا ليس من دين الله سبحانه وتعالى، فضلا عن أن يقال فيه علم لدني من عند الله سبحانه وتعالى مباشرة. نعوذ بالله من الضلال. قال: وأدركت من أدركت من علماء أهل العراق والحجاز والشام وغيرهم عليها. هذا هو الأمر الثاني في شأن هذه المذاهب. فالمذاهب إذن مذاهب قديمة مأثورة من أيام النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه إلى عصر المصنف رحمه الله تعالى، وهي مع ذلك مجمع عليها، اتفق عليها جميع العلماء. هذه العبارة من المصنف رحمه الله نقل صريح للإجماع عندما يقول أدركت من أدركت من العلماء عليها، فهذا نقل للإجماع. ونقل الإجماع يكون بطرق، وهذا مبحث أصولي مهم يحسن بطالب العلم أن ينتبه. هناك إجماع، الإجماع عموما ينقسم إلى قسمين: إجماع يقال فيه إجماع قطعي، إجماع قطعي، وهو الإجماع الذي يكون في المعلوم من الدين بالضرورة. قال فيه الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كما في رسالته: ما معناه؟ لا تلقى أحدا من العلماء إلا وهو يقول بالقول المعين فيه، يعني لا يتصور فيه خلاف أصلا، ولا يعرف عن الكافة من العلماء بل عن الكافة من المسلمين سوى هذا القول. عندما نتكلم على وجوب الواجبات وتحريم المحرمات، عندما نتكلم على وجوب الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، وعلى تحريم القتل والزنا وشرب الخمر ونحو ذلك، هل يتصور عن عالم من علماء المسلمين أن يخالف في هذا؟ فهذا إجماع منقول عن الكافة يتوارثه الأجيال بعضهم عن بعض بالتوادر، فهذا هو الذي يقال له إجماع قطعي. الإجماع الآخر هو الذي يقال له إجماع ظني، ويسميه شيخ الإسلام الإجماع الاستقرائي، إجماع بالاستقراء. وهذا الإجماع هو الذي يقول فيه الواحد من العلماء لا أعلم خلافا في كذا. عندما يأتي العالم يقول لا أعلم خلافا في كذا، هذا عند العلماء إجماع بالاستقراء، يعني هو استقرأ أقوال العلماء وأحاط بها على حسب ما عنده من الإمكانية، فخرج أن العلماء لا يختلفون أو لا يحفظ عنهم خلاف في المسألة الفلانية، فهذا إجماع بالاستقراء بالتتبع. قال شيخ الإسلام رحمه الله، وهذا موطن الفائدة المهم في تحقيق هذه المسألة: هذا النوع من الإجماع حجة يجب أن يحتج به، ولكن لا يعارض به النص، لا يعارض به النص إن وجد، إن وجد، وإلا فبحمد الله تعالى لم يوجد، لم توجد مسألة قال فيها عالم مطلع متمكن لا سيما إن وافقه في ذلك غيره، فإن المسألة حينئذ تتأكد. لا توجد مسألة بهذا الاعتبار دل فيها النص على خلاف المنقول، والحمد لله. لكن نفترض أن هذا حدث، نفترض أن عالما يقول لا أعلم خلافا في كذا، وهذا الذي يقول فيه لا أعلم فيه خلافا قد دل نص على خلافه، فإنه في هذه الحالة كما يقول شيخ الإسلام رحمه الله يقدم النص على هذا الإجماع المنقول، لأنه إجماع بطريق التتبع، والعالم عندما يتتبع قد تخفى عليه أمور، قد تعصب عنه أقوال، وهذه الصورة هي التي قال فيها الإمام أحمد من ادعى الإجماع فقد كذب. هذه دعوى المريسي والأصم، تمام؟ انتبهوا لهذا، هذه خلاصة المسألة، لأن كثيرا من أهل البدع لهم مجال فيها، يأتون بشبهات وتلبيسات، وفي مسائل علمية دقيقة ترجع مثلا إلى علوم الآلة أو في بعض الأحكام العملية، فهذا أمر مهم جدا، لابد أن نميز بين هذين النوعين، ولابد أن نعرف الحكم في النوع الثاني على هذا التفصيل المحرر الذي ذكره شيخ الإسلام وضعه. إذا تكلمنا على طرق نقل الإجماع، فمن أعلى الطرق التي ينقل بها الإجماع بطريق التتبع ما ذكره المصنف رحمه الله، يقول ماذا؟ أدركت من أدركت من العلماء على كذا. هذه الصورة من أعلى الصور التي ينقل بها الإجماع، ومن أثبت الصور التي ينقل بها الإجماع بطريق التتبع والاستقرار. لماذا؟ لأنها مبنية على المشافهة والتلقي المباشر، بخلاف العالم الذي يتتبع الأقوال مثلا من خلال الكتب أو النقل عن أصحاب العلماء وتلامذتهم فيقول لا أعلم خلافا في كذا. هذه طريقة أقل في الرتبة مما نتكلم فيه الآن، وهذه هي الطريقة التي نقل بها الإمامان الرازيان إجماع أهل السنة والجماعة كما في رسالتهما التي ذكرت شأنها آلفا. عندما قال ابن أبي حاتم سألت أبي وأبا زرعة عن مذاهب أهل السنة في جميع الأمصار وما يعتقدون في أصول الدين، فقال أدركنا العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا وشاما ويمنا ومصرا، فكان من قولهم وذكر المعتقد. فهذه الطريقة من أثبت الطرق التي ينقل بها الإجماع، لئلا يأتي علينا ضال من الضلال هؤلاء فيقول لا إجماع في مسألة كذا. ومعلوم أن المسألة الكبرى التي وقع فيها التشقيق في الأيام الأخيرة هي مسألة الخروج عن الحكام، عندما قالوا لا إجماع، والمنقول عن الصحابة كذا بزعمهم يعني، والمنقول عن التابعين كذا إلى آخره. فنقول أنتم أعلم أم الذين تتبعوا العلماء في الأمصار؟ يعني لم ينقلوا كلامه من خلال كتب، بل قيضهم الله تعالى وهم علماء الحديث. هذه خاصة علماء الحديث رحمة الله عليه، التتبع والسفر والترحال. أبو حاتم نفسه رحمة الله عليه، أبو حاتم الرازي محمد بن إدريس، كان آية في هذا الشأن، ووقعت له محنة عظيمة جدا في سفرة من أسفاره كاد أن يموت. يرجعوا إلى كتاب الجرح والتعديل لابن أبي حاتم في مقدمته، عندما ذكر طلب أبيه رحمه الله تعالى للعلم، ذكر سفرة من أسفاره كاد أن يموت فيها، ما كان معه زاد أو فني زاده تقريبا، وسار يومين أو ثلاثة على قدميه وكان معه رفيقان، يعني واقعة في الحقيقة عظيمة جدا جدا تبين لونا مما كان عليه العلماء والمحدثون في هذا الشأن. فنقول لهؤلاء الضلال أنتم أعلم أم الذين تتبعوا العلماء في الأمصار وشافهوه وسمعوا كلامه فنقلوا لنا إجماعهم غضا طريا كما هو. فحقيقة قولهم بارك الله فيكم الطعن في العلماء والطعن في الإجماعات التي يأتي بها العلماء في شتى مسائل العلم، سواء تكلمنا على العقيدة أو العلم. فهذا الكلام الذي يقوله المصنف رحمه الله تعالى نقل صريح للإجماع عمن أدركهم من العلماء. قال فمن خالف شيئا من هذه المذاهب، أو طعن فيها، أو عاد قائلها، فهو مخالف مبتدع خارج من الجماعة زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. حقه أن يقول هذا أم لا؟ ابتداء حقه أن يقول هذا أم لا؟ عندما يقول من خالف شيئا من هذه المذاهب إلى آخره فهو مبتدع خارج عن الجماعة زائر عن الحق. حقه أن يقول هذا أم لا؟ لماذا؟ لأجل الإجماع ولأجل أن المسائل منقولة عمن سلف، ففيها الأثر، فيها النص والإجماع. ومن خالف النص والإجماع فماذا يقال فيه؟ ومن يشافق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويمتنع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. فعندما نقول من خالفنا فهو مبتدع، من خالفنا أي من خالف رأينا، حاشا لله، من خالف مذهبنا وما نحن عليه، نحن ابتدعنا مذهبا ورأينا رأيا ونعقد الولاء والبراء عليه، فمن وافقنا فهو من أهل الإسلام ومن خالفنا فهو من أهل الكفر مثلا، نعوذ بالله. فالذي يعقد عليه الولاء والبراء هو ما جاء في دين الله عز وجل، هو ما جاء في الكتاب والسنة وما أجمع عليه علماء المسلمين، هذا هو الذي يوالى ويعالى عليه. وأما الذي يصنعه أهل الجماعات والأحزاب وهذه الطوائف الضالة التي ليست على شيء، يتبعون البدعة ويكفرون من خالفهم فيها. من ليس معنا فهو علينا، من ليس معنا فهو كافر، كما قال إمامهم نحن نزن الناس بدعوتنا، فمن وافقنا فهو منا ومن خالفنا فقد حكم على نفسه بالكفر. ما شاء الله، إيش هذا الكلام؟ لا يحق لمسلم أن يقول هذا أبدا. ومن خاله أو دعا إليه أو عمل به فهو على غير السنة والطريق، ليس منا ولسنا منه، وإن تشبه بمظهرنا وإن أعفى لحياته وقصر ثوبه وتكلم في دين الله عز وجل وانتسب إلى ما يقال له الاتجاه الإسلامي، لا يعنينا هذا كله في شيء. ليست العبرة بالكلام، وإنما العبرة بما يقوله الإنسان بقوله وعمله وبتصحيح النسبة إلى دين الله سبحانه وتعالى. فعندما يقول الإمام رحمه الله تعالى من خالف شيئا من هذه المذاهب فهو مخالف مبتدع، هذه ليست مذاهبه هو وليست مذاهب فلان أو فلان، وإنما هي مذاهب من لدن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى يومنا هذا، وهي مذاهب أجمع عليها العلماء في جميع الأمصار. يكون الحق في خلاف هذا الذي يقول والله الحق، طب الحق نجيبه منين؟ أنت عايز الحق نجيبه لك منين إذا لم يكن في الكتاب والسنة وإذا لم يكن في إجماع العلماء؟ أين يكون الحق؟ فهذا هو الذي يمتحن به بارك الله فيه. نقول من خالف شيئا من هذه المذاهب التي سيأتي ذكرها إن شاء الله، خالفها أي عارضها، كما سيأتي معنا إن شاء الله تعالى مثلا الإيمان قول وعمل، فهو قال الإيمان قول بلا عمل مثلا، ماذا فعل هذا؟ خالف شيئا من هذه المذاهب، لم يوافقها. ماذا أيضا؟ أو طعن فيها، عابها، انتقصها، وهذا كثير في شأن أهل البدع والضلال، يعيبون المذهب الحق الذي دل عليه الكتاب والسنة وانعقد عليه إجماع السلف، يعيبون ويقولون هو كذا وكذا، عندما نثبت الصفات لله سبحانه وتعالى كما أثبتها الله بنفسه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. من الذي قال هذا؟ ربنا سبحانه وتعالى. فنحن نقول كما قال الله، أنعاه بهذا؟ يقولون أنتم مشبهة، هذا تشبيه، هذا تشبيه وتمثيل. الله سبحانه وتعالى يشبه نفسه بالخلق، هو الذي يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، هو سميع وليس كسمعه سمع، وهو بصير وليس كبصره بصر، وهو عليم وليس كعلمه علم، وله تعالى وجه وليس كوجهه وجه، وله يدان وليس كيديه يدان، وهكذا. فلسنا نحن الذين ننسب الكلام إلى ربنا أو نسميه بكذا أو نصفه بكذا من غير إذن منه، وإنما نحن متبعون، فكيف نعاد بهذا؟ فالذي يعيب شيئا من مذاهب أهل الحق يدخل فيما نتكلم فيه، يعيب إثبات الصفات، يعيب إثبات القدر، يعيب القول بأن الإيمان قول وعمل، يعيب الثناء على الصحابة وتعظيمهم وذكر فضلهم. كيف يعيب شيئا هو من دين الله عز وجل، وكيف يلمزه بالألقاب ويشنم على القائلين به؟ ولهذا قال رحمه الله تعالى بعد ذلك: أو عاب قائلها. فالعبرة إذن ليست بنفس الأقوال، والولاء والبراء لا يعقد على الأقوال وحدها. هذا يفيدنا في المسألة الجليلة المهمة التي هي الامتحان بالأشخاص. مسألة الامتحان بالأشخاص من المسائل المهمة التي دل عليها الكتاب والسنة، وكان عليها السلف وذكروها في مناسبات متعددة وحتى في كتب المعتقد. فأهل السنة يمتحنون بأئمة السنة وعلمائها والدعاة إليها. لماذا؟ لأن الطعن فيهم لا يكون طعنا في أشخاصهم، وإنما هو طعن فيما يحملونه من العقائد. عندما يقول المصنف رحمه الله أو عاب قائلها، يعيبهم لأي شيء؟ يعيبهم لشخص، يعيبهم لخلقة مثلا، يعيبهم لطبيعته. لو في شيء خلاص ما نحتاج إلى هذا. الذي يعيب هؤلاء لا يعيبهم لطبيعتهم أو خلقتهم أو سلوكهم، لا يتكلم فيهم لأمر شخصي، وإنما يتكلم فيهم لأجل ما هم عليه من العقيدة وما يدعون إليه من الدين والمذهب. فالذي يقول مثلا في الإمام الفلاني من أهل السنة إنه كذا وكذا، ويطعن فيه وينفر الناس عنه ويحذر منه، لماذا يفعل هذا؟ لأنه يعتقد أن ما يدعو إليه ضلال، ليس من الحق أصلا وليس من دين الله عز وجل، لأجل هذا يقول ما قال. فعندما نقول الامتحان بالأشخاص، ومن عاد أحدا من أئمة السنة أو علمائها فهو منبوذ بالبدعة على غير السنة والطريق، فلسنا نفعل هذا لأمور شخصية، وإنما نفعله لأجل الدين والمعتقد. الذي يعيب علماءنا أو يحذر منهم لا يفعل ذلك إلا لأجل تحذيره من دينهم ومن عقيدتهم. وتحذير من الدين والعقيدة الذي ثبت في دين الله سبحانه وتعالى حقا، لا شك أنه عمل ضلال وباطل لا لا يدرس في دين الله عز وجل. فالقضية عندنا بارك الله فيكم تنصب على الأمرين معا، على مخالفة المذاهب والطعن في قائليها. لا يشترط أن يجتمع الأمران، يعني عندما نقول نحذر من فلان لأجل أنهم يطعنوا في أئمتنا وعلمائنا، لا يعترض علينا فيقال كيف وهو قائل بنفس المذاهب ونفس المعتقدات والمناهج؟ نقول لا ينفعهم هذا، لأن الإمام يقول من خالف شيئا من هذه المذاهب أو طعن فيها أو عاب قائلها فعيبه لقائلها يجرحه ويبدعه ويخرجه عن الصراط المستقيم، ولا تنفعه موافقته لنفس المذاهب. يقول أنا معكم في مسألة كذا ومعكم في مسألة كذا، لكن العالم الفلاني هذا ما يلزمني. يحذر من علمائنا وأئمتنا، يحذر من الألباني، يبدعه، يقول هو مرجئ، هو جهمي، أعوذ بالله من ذلك. ثم يقول من بعد ذلك أنا معكم، أنا موافق لكم في مسألة كذا ومسألة كذا ومسألة كذا. لا ينفعهم هذا بشيء ولا يغني عنه شيئا، ولو كان موافقا حقا لما طعن في علمائنا وأئمتنا، لأنهم قائلون بنفس هذه الأقوال التي يدعي أنه ينتسب إليها أو يقول بها. طيب، من خالف شيئا من هذه المذاهب أو عاب قائلها ما حكمه؟ قال فهو مخالف، مخالف أي للحق، مخالف للصراط المستقيم، مخالف للسبيل القويم. وهذا هو حكمه من جهة العموم. التعبير بالمخالفة عندما يقال فلان مخالف أو فلان من المخالفين، فهذا حكم عليه من جهة العموم. ولعل هذا من أقدم العبارات للعلماء التي ورد فيها التعبير بالمخالفة. يعني نحن عندما نقول المخالفون فلان من المخالفين، هذا سلفون الآن، سلفنا حرب بن إسماعيل الكرماني رحمه الله تعالى في كلامه هذا، الذين يتكلفون ويقولون يعني ألفاظ الجرح والتعليل هذه ليست في الكتاب ولا في السنة، ويقولون أنتم عندما تقول مميع، مميع هذا أين هي؟ هل جاءت في الكتاب أو في السنة؟ هكذا يقولون، والله المستعان. طيب، عندما نقول فلان مخالف يقول من أين أتيتم بمخالف أهل الجاهل؟ ماذا تقول الآن؟ فدعوكم من هؤلاء بارك الله فيكم. إذن هو يحكم عليه ابتداء أنه مخالف. طيب، تصنيف مخالفة، لأن المخالفة للحق على أنواع، المخالفة قد تكون كفرا وقد تكون بدعة وقد تكون معصية. فالمخالفة التي نتكلم عليها الآن على أي الأقسام؟ عمم المصنف رحمه الله ثم خصص فقال مبتدع، مخالف مبتدع، تخصيص بعد تعميم. والمبتدع هو صاحب البدعة الذي يجيء ببدعة، ولا فرق عند السلف بين اللفظتين، وهذا تنبيه مهم، لا فرق عند السلف بين مبتدع وصاحب بدعة. فالمبتدع هو الذي يجيء ببدعة في دين الله عز وجل. وهذا يجرنا إلى الكلام على البدعة وتعريفها. فنقول البدعة في اللغة هي الاختراع على غير مثال سابق. البدعة في اللغة هي الاختراع على غير إثار سابق. ومنه قوله تعالى بديع السماوات والأرض، أي مبتدعهما على غير إثار سابق. فالبدعة إذن في اللغة هي الشيء الجديد المخترع المستحدث. وأما البدعة في الشرع بالمعنى المذموم شرعا فأحسن ما قيل في تعريفها تعريف الشاطبي رحمه الله تعالى في كتاب الاعتصام، قال: البدعة طريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل. طريقة مخترعة في الدين يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى. شرح التعريف باختصار: قوله طريقة مخترعة أي مستحدثة مبتدأة، فخرج بذلك الطرق الشرعية فإنها ليست من البدع. الطرق التي ثبتت في الشرع أصالة ليست مبتدأة ولا جديدة، لا يقال فيها بدع. وقوله في الدين يخرج ما يستحدث في أمور الدنيا، فالأصل في أمور الدنيا الإباحة والاختراع ما لم يخالف الشرع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم أعلم بأمور دنياكم. فالبدعة المذمومة شرعا هي التي تكون في أمور الدين اعتقادا أو عملا. وبالتالي عندما نحذر من البدع ونقول احذر كذا فإنه بدعة، لا يأتينا أحد فيقول: إذن المروحة بدعة، والسيارة بدعة، والسجاد ده بدعة، والقميص اللي أنا لبسه ده بدعة، والجهاز هذا بدعة. لا، هو لم يفهم المراد. البدعة التي نحذر منها هي البدعة في أمور الدين، يعني يأتي شخص يؤذن، الأذان ده أمر دين ولا أمر دنيا؟ أمر دين، لا يصلح أن يقول شيئا فيه إلا بتوقيف من الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. يأتي يقول: أشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجي يقول: هو مش سيدنا، هو سيدنا وتاج راسنا كلنا، بس ما علمناش ان احنا نقول سيدنا في الحته دي. خلاص، يبقى ده مش تشدد، هذا ليس تشددا ولا تعنتا، وانما هو اتباع، نحن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم. تمام؟ فعندما نقول هذه بدعه، لا ياتينا احد فيقول: اذا امور الدنيا هذه بدعه. لا، امور الدنيا ليست بدعه، تركب السيارة، تركب الطائرة، تلبس كذا، تأكل كذا، يصنع ما شئت طالما أنك لا تخالف دين الله عز وجل. يعني يأتي شخص يأكل لحم خنزير يقول: الأصل في أمور الدنيا الإباحة؟ لا، يقول: لا، هنا لا، لأنك خالفت الشرع. تمام؟ نعم. فالبدعة المذمومة شرعا هي التي تكون في أمور الدين اعتقادا أو عملا. وقوله يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله عز وجل يخرج المعصية، لأن المعصية لا يقصد بها التقرب إلى الله تعالى، فالذي يعصي يقتل نفسا أو يزني بامرأة أو يشرب خمرا أو يصنع كذا أو كذا، لا يتقرب بذلك إلى الله، بل هو معتقد لخطأ ما يصنع ومقر على نفسه بالمخالفة والذنب، فلا يقال فيه مبتدع ولا يقال في صنيعه بدعة، وإنما البدعة هي التي يتقرب بها إلى الله، تكون في أمور الدين تقربا إلى الله عز وجل. فالحاصل عندما نقول من خالف شيئا من هذه المذاهب فهو مبتدع، لماذا نقول فيه هكذا؟ لأنه أتى بأمر محدث في دين الله عز وجل، أتى بطريقة مخترعة في الدين تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد لله تعالى، إذا انطبق عليه الحد فيقال فيه مبتدع. ونختم هذا المبحث بالتنبيه على التبديع المعين، وهذه مسألة والحمد لله تعالى معروفة لدى جميع طلاب العلم، كما فصله العلامة الشيخ ربيع بن هادي رحمه الله تعالى في جوابه المعروف: أنه يفرق بين المبتدع الأصلي وبين صاحب السنة إن وقع في بدعة. فالمبتدع الأصلي يبدع، من نشأ على عقيدة مبتدعة أو مذهب مبتدع فإنه مبتدع لا شك عندنا في هذا. والذي يشترط إقامة الحجة في هذا النوع غالط، غالط جدا. شخص ينشأ على عقيدة الخوارج، على مذهب القطبية، أو على طريقة حزبية، يقول لا انتظر حتى نقيم عليه الحجة، هذا غلط، هذا ليس بصحيح. وأما صاحب السنة فإنه يفرق فيه بين حالتين، إن وقع في بدعة ظاهرة فإنه يبدع مباشرة من غير إقامة الحجة. يعني إيش بدعة ظاهرة؟ يعني بدعة واضحة معلومة لا يتصور فيها خفاء ولا إشكال، يكون على السنة ثم يسب صحابيا والعياذ بالله، يكون على السنة ثم يقول بخلق القرآن، يكون على السنة ثم يقول بالقدر، يكون على السنة ثم يقول بالتكفير، يكفر العصاة، يكفر المسلمين، هذه كلها بدع ظاهرة يبدع فيها الشخص مباشرة. وأما البدع الخفية التي يكون فيها غموض أو إشكال أو التباس، فهذه الأمور لا يبدع فيها المعين من أهل السنة حتى تقوم عليه الحجة. ثم قال رحمه الله تعالى: خارج من الجماعة. هذا المخالف مبتدع خارج من الجماعة، خارج عن مسمى الجماعة. حقيقة الكلام عن الجماعة يطول وقد همان الوقت. الجماعة المراد بها في هذا المقام جماعة الحق، جماعة الحق. لا يقصد بالجماعة هنا الجماعات اللي احنا نعرفها دلوقتي، لا، ليس في ديننا جماعات، ليس في ديننا أحزاب، ليس في ديننا رأس مطاع تعقد له البيعة ويدان له بالسمع والطاعة إلا حاكم المسلمين كما أمر بذلك الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. وليست بيعته تعني أننا نطيع مطاعة مطلقة في كل شيء، كلا، وإنما يطاع في طاعة الله، وفي المعصية نخالفه في ذلك ولا ننزع اليد من الطاعة. فليس في ديننا رأس ننصبه هكذا ونوالي ونعادي عليه ولا بد من طاعته طاعة مطلقة، هذا لا يكون إلا لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقط. فالذي يأتيك يقول لك الإمام الفلاني والشهيد الفلاني والكلام اللي انتم عارفينه ده كله، ومن وافقه فهو على الحق ومن خالفه فهو كافر، هؤلاء اتركوهم ولا تلتفتوا إليهم، وليسوا من دين الله تعالى في قليل ولا في كثير، بل هم يشوهون الدين ويصدون الناس عن سبيل الله عز وجل. فعندما نقول في هذا المبتدع الذي نتحدث عنه الآن خارج عن الجماعة، لسنا نقصد أننا جماعة وأنه قد خرج عنا، لا، وإنما نقصد جماعة الحق، خرج عن الحق، خرج عن الصراط المستقيم والسبيل القويم. وهذا هو أحد معاني الجماعة، لئلا أطيل وقد همان الوقت، أحد معاني الجماعة. فالجماعة تطلق بمعاني عدة في النصوص الشرعية وفي لسان السلف، منها وهو أعظمها وجمع المعاني متلازمة لا اختلاف بينها ولا تعارض، منها هو ما نتكلم فيه وهو الحق. وفي هذا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه: الجماعة ما وافق الحق وإن كنت وحدك. فلا يشترط إذن في الجماعة كثرة العدد، كلا، وإنما الذي يوافق الحق فهو على الجماعة، أي على جماعة الحق، وإن كان وحده، وإن لم يتبعه أحد، وإن لم يكن له أصحاب. فهذا هو المقصود بالجماعة في هذا المقام. ولهذا قال موضحا: زائل عن منهج السنة وسبيل الحق، زائل عن منهج السنة وسبيل الحق. زائل أي منحرف، والزوال هو التحول والانحراف، ومعلوم في الأوقات الزمنية وقت يقال له وقت الزوال، وهو الذي تجب به صلاة الظهر. يعني إيش زوال؟ يعني زوال الشمس، يقال زالت الشمس أي تحركت وانحرفت عن وسط السماء. فالزوال هو الانحراف والتحرك، عندما يقال زائل عن منهج السنة أي منحرف عن متحرك مال. وهنا فائدة أخرى من جهة الألفاظ والتعبيرات، أن هذا الكلام للمصنف رحمه الله لعله من أقدم التعبيرات التي جاء فيها لفظ المنهج. وتأمل كيف أضافه إلى السنة، منهج السنة. إذن عندما نقول المنهج، يأتيك المتكلفون وأهل البدع والضلال يقول لك أين المنهج هذا؟ ولماذا تفرقون بين العقيدة والمنهج؟ طيب، هكذا قال الإمام رحمه الله، زائل عن منهج السنة، وارتباط المنهج بالعقيدة وثيق. ولولا أن الوقت قد دهمنا لتكلمت معكم في ذلك، ولعله تكون هناك فرصة أخرى إن شاء الله تعالى. فهذا التعبير من المصنف رحمه الله تعالى تعبير مهم، نقل قديم عن إمام متقدم في استعمال كلمة المنهج في هذا السياق وبيان ارتباطها بالعقيدة. وبالتالي فمن خالف في شيء مما سيجيء يقال له مخالف للمنهج. فلسنا مبتدعين والحمد لله، لم نجئ بشيء من عندنا. ثم قال رحمه الله تعالى مؤكدا ومخصصا لبعض الأئمة والعلماء الذين أدركهم وحكى عنهم هذه العقيدة، وهو مذهب أحمد. يعني بذلك من؟ يعني أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى، إمام أهل السنة والجماعة، أبا عبد الله، غني عن التعريف. قال: وإسحاق بن إبراهيم بن مخلد، يعني الشهير ابن راهوية أو راهوي، وجهان صحيحا، راهوية نطق المحدثين، وراهوي نطق النحويين واللغويين. فإسحاق بن إبراهيم هذا مشهور بابن راهوي أو راهوية، وهو إمام كبير من طبقة الإمام أحمد رحمه الله. قال فيه الإمام رحمه الله تعالى: ما عبر إلينا الجسر أحد مثل إسحاق. كان إماما كبيرا وكان له مذهب متبوع، وهذه فائدة عارضة. المذاهب ليست مقصورة على الأربعة، بل هناك مذاهب لغير واحد من العلماء من قديم، منهم إسحاق رحمه الله تعالى، وكان للثوري مذهب، وكان للأوزاعي مذهب، وكان للليث بن سعد مذهب. ولكن هؤلاء الأئمة لم يقيد الله تعالى لهم من يعتني بمذاهبهم وينشرها ويخدمها ويدونها ويفرع عليها، فلم يكتب لهم القبول كما كتب للأربعة رحمة الله تعالى على الجميع. قال: وعبد الله بن الزبير الحميدي، هذا إمام كبير أيضا من أعلام السنة والجماعة ومن كبار العلماء في زمنه. قال فيه الإمام أحمد وغيره: الحميدي عندنا إمام، وهو من كبار تلامذة ابن عيينة رحمه الله تعالى، وهو من مشايخ الإمام البخاري في صحيحه. قال الحاكم أبو عبد الله صاحب المستدرك: كان البخاري إذا وجد الحديث عن عبد الله بن الزبير الحميدي لم يعده إلى غيره، لا سيما إذا كان عن ابن عيينة بالذات. قال: وسعيد بن منصور، هو أيضا من الأئمة الحفاظ الثقات الأثبات، وله كتاب السنن وهو كتاب جليل لم يطبع كله، المطبوع إنما هو جزء منه فقط. قال: وغيرهم ممن جالسنا وأخذنا عنهم العلم. إذن فهو يقصد التمثيل فقط، لم يقصد أن الذي سيذكره من العقيدة هو قول المذكورين وحدهم، وإنما قصد مجرد التمثيل. هذه مقدمته رحمه الله تعالى، ونشرع في صلب الرسالة في المجلس المقبل إن شاء الله.